الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات عملنا، أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقفنا المرة فاتت عند الباب 34، باب الأخ، يتكلم عن الأخ وبيقول اسم يرد، اسم يراد به المساواة والمعادلة. والظاهر التعارف أن يقال في النسب ويستعار في مواضع تدل على عليها القرينة. وبيقول اسم يراد به المساواة والمعادلة، يعني حاجة تساوي حاجة وحاجة تعادل حاجة. وقال في الظاهر بيستعمل في النسب ويستعار، وطبعا هو من العلماء اللي بياخدوا بالاستعارة وبمسألة المجاز، واحنا بينا مسألة المجاز والاستعارة والحق فيها وقول العلماء والقرون الأولى المفضلة والأئمة الأربعة قولهم إيه في المسألة، فما فيش حاجة لإعادة. ده طبعا في العقيدة يعني بينا، لكن هو من العلماء اللي بياخدوا بهذا المسألة. احنا قلنا أنه بعد القرون الثلاثة بدأت مسألة يعني يحصل توسعات وحاجات ما كانتش في القرون المفضلة إلى آخر. بقى بيقول الإخوة للولادة والإخوان للصداقة، الإخوة للولادة والإخوان للصداقة، يعني أخوك في الولادة الأخ في النسب يقال عليه إخوة، يقال عليهم إخوة، لكن لما يكون أصحاب يقال عليهم إخوان. يعني الفرق بين الإخوة والإخوان؟ الإخوة اللي هم والأخواتك من النسب يعني، لكن الإخوان اللي هم يبقوا أصحاب أو أصدقاء، ده تعريفه في اللغة. بعد كده بيقول ذكر أهل التفسير أن الأخ في القرآن على خمسة أوجه. أحدها الأخ من الأب والأم أو من أحدهما. أول حاجة في معنى الأخ في القرآن بيجي اللي هو الأخ المعروف اللي هو من النسب، من الأب أو من الأم أو لأحدهما. فإن كان له إخوة فالأمه السدس، ده في الميراث والمواريث في السورة. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، يبقى دي الأخوة إيه؟ الأخوة من النسب اللي هو من الأب أو من الأم أو أحدهما أو كلاهما، يعني ممكن يكون أخوك من أبوك من أمك أو من الأب والأم، ده النسب. يعني إما الأخ يكون عن أب أو من أم أو من كلاهما. الإخاء من القبيلة، يعني يكون واحد من نفس القبيلة فيقال عليه أخ، كقوله تعالى وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، وإلى مدين أخاهم شعيبة. خلاص، طيب أنا عايز أعرف بس الحتة دي دلوقتي بيتكلم الإخاء من القبيلة، يعني ممكن واحد يكون من نفس القبيلة نفس المكان البلد اللي انت فيها فيقول أخونا فلان أو أخونا علان، وممكن يكون من النسب وعندي موضع ثالث اللي هو في الدين، الإخاء في الدين أو في المتابعة، فقول الله تعالى إن الموذين كانوا إخوان الشياطين، إنه تابعوا على هذا الفعل الشنيع اللي هو إهدار الأموال. وفي الحجرات إنما المؤمنون أخوة، لا الأخوة بين الإيمان، يبقى الأخوة ممكن يكون في الدين وممكن في المتابعة. والأخاء في المودة والمحبة برضو، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان، إخوان يعني نزع في الجنة، يبقى فيش أي غل في الصدور من بعض. الغل الموجود في الدنيا يبقوا مسلمين ومؤمنين ومفروض هم في نفس يعني الحاجة، ومع ذلك في غل وفي حقد منزوع من القلوب في يوم القيامة. والخامس الصاحب اللي هو إن هذا أخي له 99 نعجة. هو بيجيب لك الوجوه في القرآن، دي الوجوه. خلاص، طيب السؤال دلوقتي والشبهة اللي بتلقى على المسلمين وما بيعرفوش يردوا، السؤال ده سألته كتير النهاردة. ممكن يجي يقول لك يعني في عيد النصارى أو في أي موقف واحد مصاحب نصراني أو واحدة مصاحبة نصرانية، فيقول لك أخونا بطرس وأخونا مايكل وجوبين هم الإخوة المسيحيين. أنا مفعش من المسيحيين، لكن أقولوا نصارى. ليه ما نقولش مسيحيين؟ إن أولا ربنا السماء ونصارى في القرآن، دي حاجة. الحاجة التانية، المسيحيين هم أتبع المسيح، هم متبعوا المسيح، هم قلبوا المسيح وخرجوا عن شريعة المسيح، واضح؟ فلا يجوز أن أقول المسيحية، واضح؟ يبقى هي النصارى كما جاء في القرآن. طيب الشوبة بقى اللي بيقول لك ايه، هو احنا ليه ما نهنيش اخواننا المسيحيين بالعاد بتاعتهم واخويا واخويا؟ ويستدل بهذه الايه والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم صالحا، والى مدين اخاهم شعيب. يعني استدلوا هذه الايه جاء فيها الى الانبياء وسال نبي ومع ذلك قال اخوه واخوه ده كافر، هم ارسلوا ليه اقوام كفار. طيب الرد بقى ان الاخوه اصلا في يعني الاخوه تستعمل في الاخوه في النسب في اللغة، وتستعمل في المشاركة، وتستعمل في الدين، وتستعمل كل الأوجه اللي احنا جبناها دي، النسب والمحبة والمشاركة والمتابعة والديانة، كل الأوجه دي جميل. لكن لما اجي اسحب الأوجه دي دلوقتي في القرآن على النصارى اللي معايا او اليهود واقول اليهود اخوة والنصارى اخوة، والغريبة بقى احنا شوفيه بصورة اليهود يقولك نهنئ اخواننا المسيحيين. طب ما تهنئش اخوانك اليهود ليه؟ ما الفرق؟ فكون في الشرع واحد، حكم اليهودي والنصراني واحد، فيش فرق. طب ليه بنهتم قوي باليهود بالنصارى وما بنجيبش سيره اليهود خالص؟ ده بقى موضوع تاني بقى امريكا وتدبيرها يعني، لكن هم حكم واحد. المهم فهل يجوز بقى لاخواني المسيحيين يعني الشبهه اللي بيروجوها؟ لا يجوز. ليه؟ لان كما قلت الاخوه جاءت في القران على خمسه اوجه كما جاءت عندك، والاخوه في القبيله، الاخوه في الصاحب، الاخوه في الموده، الاخوه المتابعه للديانه، كلها ده. لكن بعد شريعة محمد ما ينفعش أقول على واحد غير مسلم أخويا. ليه؟ لأن الأخوة أقوى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أوثق عار الإيمان الحب في الله والبغض في الله. ده أنت عشان تكوني مؤمنة إيمان قوي يكون حبك في الله وبغضك في الله، ما فيش أي وجه أحب بين النصراني مطلقا. اللهم إن كان محبة دنيوية بين الرجل وزوجته لو تزوج نصرانية بالشروط بقى اللي فيها ضبط يعني، لكن غير كده فيش محبه، ما ينفعش احب النصراني، ما ينفعش احب يهودي، ازاي احب عدو لله؟ ازاي احب حد بيدعي لله الولد؟ ازاي احب حد عدو للاسلام وعدو للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ازاي احبه؟ خلاص؟ لكن مش هاذيه. فاوصف على الاسلام الحب في الله والبغض في الله. والله تبارك وتعالى يقول انما المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. يبقى الاخوه فين؟ بين الإيمان. إنما المؤمنون أخوة، إنما أداة حصر تفيد حصر الحكم في المذكور. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. خلاص؟ يبقى الشافعي بيقول جعل الأخوة بين المؤمنين وقطع الأخوة أو قطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. ده كلام الشافعي، جعل الأخوة بين المؤمنين وقطع ذلك بين المؤمنين والكافرين. مقطوع كلمة أخ ليا لكافر، لأن الله حصر الأخوة في المؤمنين، إنما المؤمنون إخوة بس. يبقى اتحصر هنا الحكم هم، ما ينفعش بقى أقول لأي حد تاني أخ كده. أنا خرجت عن منهج القرآن وخرجت عن الإسلام. قال طب بس وإلى عاد أخاهم هودا، كان بيقول في شريعتهم، لأن إحنا قلنا اللغة والشراء إحنا هو جاب الأوجه ابن الجوزي في القرآن، الأوجه دي على المعنى اللغوي، لكن شرعا لا لا، لان انا عندي نص يمنع استعمال هذه الاوجه مع اليهود والنصارى. طبعا كان بيقول لهم ثمود، كان بيقول لهم مدين، كان بيقول لهم في ديانتهم في شرعهم في وقتها، زي ما كان ايام سليمان في زمن سليمان كانوا يصنعوا تماثيل لسليمان. احد يجي يحتج عليا ويقول لي التماثيل ممكن ازوق بيها البيت واحط الصور والتماثيل، ما كانوا بيعملوا لسليمان تماثيل في زمن سليمان في شريعه سليمان. شرعتنا جاءت ناسخة جميع الشراع السابقة إلا ما اتفق عليه من أمور التوحيد. واضح؟ الحاجة تبقى عارفها، شريعة محمد نسخت الشرع السابقة إلا ما اتفق عليه بين الشراع في مسائل التوحيد، أو مسائل يعني ما فيهاش خلاف، زي المحرمات، زي يعني الخمر حرام في كل الأديان، الزنا حرام في كل الأديان، في كل الشرائع، يعني ما في شريعة أباحت الزنا ولا الخمر ولا إلى آخره. طيب يبقى ارجع لكلام الشافعي، دي معنى كده. يبقى اذا الاخوه المثبته في القران هي اخوه الايمان، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. علق ابن شاكر سنة تيمية وقال الاخوه في الدين على تكون على التوبه من الشرك واقام الصلاه واتى الزكاه. عشان اقدر اقول اخويا لازم يكون اقام الصلاه، خرج من الشرك واقام الصلاه واتى الزكاه، والمعلق بشرط ينعدم يعني عند عدمه. احنا قلنا الحته دي قبل كده، المعلق بشرط ينعدم يعني عند عدمي. علق شرط الأخوة على الخروج من الشرك، إقامة الصلاة، إيتاء الزكاة. يبقى الواحد المقر على الشرك، وطبعا لا هيصلي ولا يصوم لأنه أصلا كافر، ها المفهوم المخالف على طول انقطع بين الاخوه وليس اخوه، لان قول نص القران وسوره التوبه فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين. اخوه بقى في الدين دول اخويا واختي وكذا، لكن اقول اخويا واختي بناء عليه ما هم لا اما نسب لا اما من الديانه. هو مش اخويا في الديانه قول واحد، ومش اخويا في النسب، النصارى مش اخويا في النسب. جميل، يبقى بقيت ايه؟ اخوه في المحبه لا يجوز ابدا اطلاقا، هجيب لك الادله. طيب اخوه اخوه من باب الديانه ما هوش ديني، الاخوه انما الامور اخوه، يبقى انقطع الاخوه بيني وبينه في النسب مقطوعه، وفي الديانه مقطوعه، وفي المحبه لا يجوز. يبقى اقول له اخونا النصراني اخونا النصراني بناء على ايه؟ بناء على الهوى. وايه كمان؟ والتطبيع، ارادوا ان هم يروجوا مساله التطبيع. ايه التطبيع؟ يعني اليهودي مع النصراني مع المسلم، عن اليهود ما بيجوش سيرتهم كما قلت، يعني العلماني مع النصراني مع المسلم كلنا حاجه واحده. وبعدين عايز توصل ايه؟ عايز نوصل ان احنا نميع القضيه، فما تنكريش قوي لما تشوفي افعال النصارى. يعني في الاعياد تروحي لهم الكنيسه وتهنيهم وتغذيها بالحب، وتجيبي شجره عيد ميلاد بتاعتها لكل رمز فيها بيرمز لحاجه كفريه، وما تبقوا مش فاهمين بقى، ما هو ده التطبيع. وبعدين تشوفي ماشي عريان في الشارع ما تنكريش ولو بقلبك وذلك اضعف المال يبقى انت بعدتي. وبعدين بيشربوا الخمره، فالعيال بدات تشرب الخمره الاجيال الجديده اللي انتم مش عارفينه اللي انتشر دلوقتي في الشباب اللي طالعين 15 16 17، الخمره بقت في اوساط معينه يعني اللي هم ماديا عاليين بقت الخمره عندهم عاديه جدا، رجعنا تاني الزمن الخمسينات والستينات. هو ده التطبيع، انه خليكي في الاخر العلماني زي النصراني زي المسلم، مفيش فرق. طب ما يبقاش في فرق، يذهب الدين وهذا ما كنا نعمل. واضح؟ مساله التطبيع، شوفي خلي عندك خلي بالك. الله تبارك وتعالى في مساله الولاء والبراء، انا مش كلمه الولاء والبراء، لان الولاء والبراء موضوع عقدي ديني يحتاج الى سماع ويحتاج الى مذاكره ومراجعه. عندك اربع محاضرات على الموقع في الولاء والبراء لابد تسمعيهم، ومحاضرات الولاء والبراء مفرغه برده مكتوبه عندك على الموقع. تعرف ايه الولاء والبراء عشان تقف على الارض ثابته في مساله عقيدتك ناحيه هؤلاء؟ لا بنذبحهم ونقتلهم ولا بنشتمهم ولا نسبهم ولا ينفع احبهم، ما ينفعش. في ضابط للمساله. تعالي عندي مثلا قول الله تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خلي بالك، يا الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يتولى، خلي بالك من لفظ يتولى، خلاص. طب في سورة المجادلة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، خلاص. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله. وقال تبارك وتعالى: يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوا عدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. الآيات دي نزلت في حاطب ابن أبي بلتعة. الآيات دي أنا بذكرها ليه؟ عشان عندي تولي كفر وعندي موالاة فسق، ولازم أفرق بين الفسق وبين الكفر في مسألة الموالاة والتولي مع الكفار، لأن ده أوقع جماعة التكفير في تكفير المسلمين بغير دليل. أفرق بين التولي والموالاة. الآية في سورة المائدة الله نهى عن التولي وجعله كفر، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يعني لا يتولى اليهود والنصارى بالحب والمساندة وبإقرار ما هم عليه بقلبه ويوافقهم كافر، بنص الآية في سورة المائدة وأجمع العلماء على هذا. جميل؟ طيب أما لما في سورة المجادلة ها الله تبارك وتعالى يكون هذه الآية، وعندي سورة الممتحنة ها يا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أو عدو وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمواد. نهى عن إن أنا أخذ أعداءه وألقي إليهم بالمواد وأحبهم. طب إيه سبب نزول الآية في سورة الممتحنة؟ سبب نزول الآية إنه حاطب بن أبي بلتع كان ليه هاجر مع مهاجرين إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وراجل مهاجرين ويعني بدري كان وصحابي وليه مكانته. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم ناوي يفتح مكة أرسل إلى قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا علم النبي بهذا الوحي، ويعني المهم أرسل في إسر المرأة اللي كان معاها الجواب أو الخطاب اللي هتروح به للورقة القريش تبلغهم، قصة طويلة أنا هختصرها. المهم أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وسأله ما حملك على هذا؟ قال يا رسول الله كل أحد من المهاجرين له قرابات عند قريش يحموه، يعني كل واحد من اللي معاك دول قرابه هناك في قريش في مكة يقدروا يحموا ولادهم عليهم، وأنا ليس لي قرابة، فأردت أن يكون لي يدا عند قريش يحمون أولادي، لكن والله ما شخرت لا فعلته كفرا ولا ردا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم. فقام عمر فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئتم قد غفرت لكم. إيه القصة دي؟ إيه علاقتها دي باللي احنا فيه الأخوة؟ قال لك حاطب بن أبي بلتعة لما بعت بخبر النبي أرسل بخبر النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، ده كفر نفاق، أنت بتقول لي قريش النبي جاي يفتح مكة يعني استعدوا جهزوا الجيش عشان تحاربوه؟ أنت بتنصر الكفار على المسلمين، اسحي معايا، بتنصر الكفار على المسلمين، بتقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم جاي يحاربهم. عمر اعتبره ايه؟ منافق وكافر عايز يقتله، لانه قال له لا يعني انت بعتهم عشان تقول لهم استعدوا بقى لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، كفر قول واحد. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما حسبهاش كفر، سال ليه عملت كده؟ انه يعرف انه كان بدري، كان معاه بدر، ايه اللي حملك على كده؟ ايه اللي خلاك تعمل يعني العمله دي؟ فقال والله ضعف، انا ما عنديش قرايب ولا عندي حد يحمي ولادي هناك، ولو انت دخلت هناك على قريش هيقتلوا مسلمين ولادي هناك، فانا حبيت ان انا يعني يبقى لي يد عندهم ليا نعمه ليا يعني جميل عندهم، فلو حصل قتال يحافظوني على اولادي. ضعف قالوا بس لا كفر ولا رد، يبقى مش كل موالاه كفر ورده، وده الاوقع المهم الجماعه التكفير في التكفير، مش كل موالاه كفر ورده، ومش كل ما والي حد من اليهود والنصارى يبقى انا كافر وكفره، لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كفر حاطب. لما جه يكفره عمر ويقول عليه منافق، منافق طبعا عندهم يعني منافق عقدي، يعني لانه مش هيضرب عنق منافق من المسلمين، انتوا عارفين نفاق عقدي وعملي، طبعا هو قصد هنا نفاق عقدي يعني هو كافر، فاراد يضرب عنقه منع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو يعلم ان هو منافق نفاقا عقديا ما منع النبي ولا قال له بدر وغير بدر يلا اقتله، لكن هو ما يعلم ان هو منافق. اذا ممكن تحصل موالاه وبغير كفر، وممكن تحصل الموالاه اللي هي التولي ويكون كفر. اصحي معايا، يبقى فرق بين التولي ان انا احب النصراني واحب اليهودي واحب ما هو عليه من الشريعه وقلبي معاه، ده كفر قول واحد. وفرق ان انا ليه حاجه ضعيف، واحد بيشتغل عند واحد نصراني في عمال يودد له يحسن يرفضه من الشغل، لكن قلبه يبغضه، لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حضر الله ورسوله، مش ممكن، ولو كان ابائهم او ابنائهم الى ايه، حتى لو كان ابوك، حتى لو كان امك، حتى لو كان اخوك، ما ينفعش احب حد بيكره الله ورسوله، لا يمكن يجد ابدا قوم يؤمن بالله ابدا. هذه الموده مقطوعه بين المسلم والكافر، كافر كافر اصلي، كافر نصراني، يهودي، اي نوع غير مسلم، اي انسان كافر الموده مقطوعه بينك وبينه، لان الموده اعلى انواع المحبه. صحصحي معايا، الموده أعلى أنواع المحبة مقطوعة بينك وبين الكافر، فما ينفعش أحب نصراني ولا أحب يهودي ولا أحب بوذي ولا أحب مش عارفة مين العباد مين، أي حد غير مسلم ما ينفعش يستقر في قلبك محبة ليه، ده بنص الآية في سورة المجادلة آخر سورة المجادلة، لا تجدكم يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، مش ممكن يقع ود في قلبك من حد بيحاد الله ورسوله، يبقى القلب فيه خلل في الإيمان. طب يبقى خلي بالك من التوازن، يبقى محبة وثبات حب ورضا بهم عليه كفر وتولي. عملت الحب ده أو بدادي أو بدلع أو بعمل حاجة عشان ليا مصلحة، فسق فسق وعصيان، لأنه دخلت في في في, في نفاق معاهم، لكن أنا قلبي مطمئن بالإيمان، أنا لا بحب دينهم ولا مقر على فيهم، لكن اضطريت لهذا، يبقى فرق بين التولي والموالاة. واضح يا جماعة؟ وطبعا الكلام ده موصود في دروس الولاء والبراء، بس حبيت أبين الشبهة اللي بتلقى على المسلمين مسألة أخاهم عاد، أخاهم هود، أخاهم صالح، أخاهم أخاهم، ما هو إخوهم؟ وده قرآن وبيقول إخوة، أنتم متشددين، أنتم متزمتين، أنتم عايزين تكرهونا، وينزل عليك بالكلام الناسع. فالشخص اللي قاعد قدامه ما عندوش دليل، ما عندوش حجة، ما عندوش مراجع لورا، ومستسلم للهجوم اللي من الطرف الآخر. والمسلمين طبعا قدامه قد فضائيات بيسمع الكلام ده من مشايخ متصدرين، والمشايخ المفروض ان هم يعني طبعا شهر سنة جماعة يعني بيسمعوا من الناس اهو لهم مراكزهم في البلد، يقولك ده فلان قال والناس بتغيب وكل بيرزق على حسب نوايا. يعني اتفهمت القضية الجامعة بين معنى الأخوة لغة او في الشرائع السابقة وانتفاء هذه الأخوة بين المسلم وغير المسلم الا بهذا الحدود اللي احنا قلناها، يبقى منتفي الاخوه. ما ينفعش ابدا اقول اخواننا المسيحيين ولا اخواننا مش عارفه النصارى ولا اخواننا في اي حاجه خالص، انما نقول اخوه. وقول الشافعي واضح، وقول ابن تيميه واضح، والادله من الكتاب والسنه واضح. مساله الولاء والبراء مساله غايه في الاهميه الحقيقه، ومحتاجين احنا نسمعها، لان المساله طبعا واسعه، مش قصه ان خدتها في كلمتين، ان الموضوع كبير. كما قلت 4 محاضرات عن الولاء والبراء على الموضوع. بعد كده انتقل لباب اخر، باب الاخذ. قال الأصل في الأخذ تناول الشيء باليد ثم يستعار في مواضع. الأخذ فعل الرمد وبه أخذ على فعل، وهو الرمد. إيه الرمد؟ أصل الرمد اللي هو الكدر الذي صار لون رماد. عارفين رماد؟ إيه الرماد؟ لما تولعي حاجة تحرقيها بعد الحريق بيحصل بتجدي تراب كده، ده اسمه رماد. فالكدر ده والرماد ده يكون عليه الرمد، ومنه رمد العين المرض المعروف. خلاص؟ طيب. وقيل الأخيذ الأسير، فالمستأخذ المتأطئ رأسه. ذكر أهل التفسير أن الأخذ في القرآن على 5 أوجه. الأخذ في القرآن على 5 أوجه. كلمة الأخذ في القرآن تيجي على 5 أوجه. أول حاجة لا هي الأدوية بس عاملة مشكلة. أول حاجة في القرآن القبول، الأخذ بمعنى القبول في القرآن. قال تعالى ولا يؤخذ منها عدل، يعني لا يقبل منها عدل. وقال وأخذتم على ذلكم إصري، إصري يعني عهدي، وأخذتم على ذلكم إصري يعني وقبلتم هذا العهد اللي بيني وبينكم. إن أوتيتم هذا فخذوه. طبعا هو يحرفون الكلام من بعد ما وضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه، إن لم تؤتوه فاحذروا. وطبعا الآية سبب نزولها برضو كده سريعا، أنه كان في يهود يهودي ويهودية زنايا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين أراد النبي صلى الله عليه وسلم يحكم بينهم، فاليهود قالوا لهم اسمعوا من النبي، لو قال لكم الجلد والتحميم أقبلوا، إن قال لكم الرجم فلا تقبل. دي في رواية، وفي رواية تانية، روايات طبعا في البخاري وفي مسلم لعدة متون مختلفة، وفي رواية تانية انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم، سألهم ماذا تجدون حكم الزنا عندكم في التوراة، فوضع احد احبار يهود يده على كلمة الرجم. النبي لا يقرأ ولا لا يقرأ ولا يكتب، فوضع يده على يد الرجم. كان عبد الله بن سلام في المجلس، فقرأ اليهودي الكلام القبل الرجم واللي بعد الرجم، وقف كلمة الرجم. عبد الله بن سلام كان من أحبار اليهود قبل إسلامه، فقال ارفع يدك، عارف أنه كلمة الرجل، فرفع فوجد الرجل. وفي رواية ثالثة أنه قالوا أن هم تخالف بين وجوم ويعيروا، وأن هم يعني يطوف بهم ويعيروا ويبلدوا. أن الحكم عندهم أنه إن زنا وزنت المحصن، طبعا نتكلم عن المحصن الزاني اللي هو الغير محصن، ده لحكم تاني، لكن الزاني المحصن رجم حتى الموت، ده كان عندهم في التوراة. فقال لا، احنا عندنا احنا بنحممه، يحط الطين على وشه ويخالف بين وجوههم، يعني مثلا يركب على دبه فده يدي وشه كده وده وشه كده عكس وجهه، الراجل مثلا بص كده والمراه بص كده، ويطوف بيهم عشان يعرف ان دول زانيه ويجلدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم، قال لهم لا، ده عندكم في الرجم، وقال يعني اقام عليهم حد ورجمهم. فالشاهد ان ده كان حالهم، فقال لهم ايه، ان اوتيتم هذا فخذوه، لم تؤتوه فاحذروا. يعني لو قال لكم النبي زي ان هو جلد وتحميم او تعيير اقبلوا منه، اقبلوا خذوه، يعني اقبلوا هذا الحكم، وان لم تاتوه فاحذروا. لو ما قالكوش زي الحكم ده احذروا، ما تسمعوش كلامه. طبعا النبي اقام عليهم الحد. ايضا في الانعام طبعا سبب النزول في الصحيح يعني. وفي الانعام وان تعدل كل عدل لا يؤخذ منها خذ العفو برضو يعني اقبل العفو. والعفو الفضل وما اوتي عن غير تكلف. العفو والفضل ما اوتي عن غير تكلف يعني ايه خذ العفو؟ يعني الله سبحانه وتعالى امر النبي صلى الله عليه وسلم ياخذ بالعفو، قال العفو الفضل وما اوتي بغير التكلف، وهو المسامحه والمساهله. وفي الحقوق يعني واحد يبقى ليه حق يسامح ويتساهل وما يبقاش عنده شده في استيفاء الحق، ده مش اخلاق المسلمين. خذ العفو، العفو الفاضل اللي بتسمح بيه النفس، نفسي سامحه بمال فاضل، ما تضغطيش على قدامك وتاخدي زياده، نفسها مش سامحه غير بحاجه معينه ما تضغطيش عليها. يبقى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الله يعلمه انه خد من اللي قدامك واقبل منهم، خذ العفو يعني اقبل العفو اللي فاضل اللي النفس سمحت بيه خلاص. ومن في الحقوق الانسان ما يستوفيش حقه من الناس، ده العفو يعني هو من ناحيه انه لا يؤخذ منه الا ما سمحت بيه النفس، وناحيه تانية بقى اللي خاصه بالشخص نفسه ما يعملش ايه، ما يبقاش عنده شده في استيفاء الحق. دي مش اخلاق مسلمين، مش هي ضايقتني يبقى لازم انسفها من على الارض، مش هو عامله فيا موقف يبقى لازم افضل اتكلم عليه لمده سنه، مش حد دسلي على صابع اكسر له رجله، مش اخلاق مسلمين. ومحتاجين للاخلاق كتير كتير، محتاجين للاخلاق، محتاجين ان احنا ننزل اخلاقنا كتير جدا 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 يعني. فيدخل في برضه عدم التشدد في كل شيء، الحقوق الماليه، الحقوق الماديه، الحقوق المعنويه، ما يبقاش فيه تشدد، ما يبقاش فيه شده، يبقى فيه عفو. لك حق مادي اعفي، لك حق معنوي اعفي، لك حق في شيء خلي فيه حته عفو، ما تستفيش قوي حقك، مش لازم تاخدي حقك تالت ومتالت لان ما تناميش الليل، مش حلو. سواء مع الزوج، سواء مع الاولاد، سواء مع الناس، على فكره اول شخص يرتاح انت. لان الانسان لما يفضل يغل عشان يجيب حقه كامل، انت عماله تغلي وتحرقي في نفسك عشان توصلي لحقك، فعماله تغلي لغايه لما توصلي، ممكن ما توصليش، لكن لما يحصل تسامح وعفو النفس تهدى، وبعدين خلاص عفوا الله ما صفي خير وسلم، مش مشكله، مش لازم استفي حقي على اكمل وجه. التخلق برضو العفو، التخلق مع الناس بخلق طيب وترك الغلظه والفظاظه، لان الله تبارك وتعالى يقول الشيطان يجبر يكون تفظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الغلظة والفظاظة في المعاملة والشدة والذي بتخلي الإنسان اللي قدامك ينفر، لأن النفوس مجبورة أو مجبلة على حب اللي يحسن إليها وحب الكلمة الطيبة وحب المسامحة، لما يلاقي شدة وغلظة النفس بتنفر. فكل دي مش من أخلاق العفو ولا أخلاق الناس اللي هي بتعفو. ثم قال ناخذ العفو. وفي سورة التوبة ويأخذ الصدقات، أولا طبعا لم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم. ويأخذ الصدقات يعني يقبل، يبقى معنى يقبل، ده أول معنى. المعنى الثاني الحبس. سورة يوسف، خذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. طيب خذ أحدنا مكانه هنا قال يعني احبسه، لا ما أصاب بيه قالوا الاسترهان أو الاستعباد. خذ أحدنا مكان هنا، الأخذ هنا بمعنى الاسترهان أو الاستعباد، مش معنى أنه يحبسه يعني خليه راهن عندك لغاية لما نجيب لك التاني، يعني كنت حد مننا ودينا يعني أخونا. ده معنى الكلمة، هو قال هي معنى الحبس. ومكان ليأخذ أخاه في دين الملك، برضو يعني ما كانش يأخذه، لا هنا برضو المعنى يعني على ظاهره، يأخذه يعني يجعلوا عنده مش يعني يحبسوا. المعنى الثالث العذاب، ومنه قوله تعالى في سورة هود، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الأخذ العذاب في الآيات، وقال أهل التفسير في سورة هود والعنكبوت بمعنى العقاب، المعنى متقارب، العذاب أو العقاب المعنى متقارب، يعني سورة العنكبوت الآية سورة العنكبوت العنكبوت وسورة هود بمعنى العقاب. إن أخذه أليم شديد يعني عقابه أليم شديد أو عذابه أليم شديد يعني تيجي. فكلنا أخذنا بذنبه. وفي سورة غافر أو مؤمن فأخذتم فكيف كان عقاب، قال معنى العقاب قيل أنها أهلكناهم. هنا بقى في علماء التفسير قالوا المعنى أهلكتهم، فأخذتم يعني أهلكتهم، فكيف كان عقاب. في المعنى الرابع القتل، المعنى الرابع القتل، أخذ معنى القتل. ومنه قوله تعالى وهمت كل أمة برسولهم يأخذون، عندنا شاهد من سورة الأنفال النبي صلى الله عليه وسلم قال إذ ينكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. دي صنيع الأمم اللي هم أعداء الرسل، دي صنيع الأمم السابقة كلها، صنيع الكفار. ومنهج الكافر في كل زمان ومكان واحد، ومنطق الكافر في كل وقت وكل حين واحد، ومنطق الكافر على مدار العصور واحد لا يتغير. يعني عداوة الكفار لما تتبعيها في القرآن، عداوة الكفار والمشركين، إذا تتبعنا هذه العداوة في القرآن أتجديها في جميع الأزمان إلى يومنا هذا بنفس الطريقة، نفس الطريقة اللي هو كراهة سماع الحق، الصد عن سبيل الله، إلقاء التهم على المخالف، الافتراء على الرسل وكل من يأتي بدور الرسول اللي هو الداعي بعد كده، نفس منهجهم هو واحد، نفس منهج المشركين والكفار لو تتبعنا القرآن كله هنلاقي واحد. فهؤلاء نفس اللي كان بيعملوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعلوه مع الأمم الصادقة، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا، كل أمة خلاص كل من ألفاظ العموم. فبين الله تبارك وتعالى إن ما في أمة من الأمم إلا همت لقتل الرسول اللي جايلهم، كل أمة يجي لهم رسول عايزين يسكتوا بأي شكل، مش عارفين يثبتوا دعوته، مش عارفين يمنعوا، مش عارفين يهموا على قتله. ده صنيع الأمم في كل الأزمنة السابقة. فالكلمة هنا بمعنى برضه الأخذ بمعنى القتل. والمعنى الخامس للأخذ اللي هو الأسر، ومن قوله تعالى في سورة النساء فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، طبعا يعني خذوهم كأسرة وبعد كده اقتلوهم. فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، يعني حيث وجدتموهم في حل أو حرام أو حرم، يعني ده أو ده، سواء في الحرم أو في المكان الحلال. يعني طبعا دي بعد كده هنتكلم على النسخ والمنسوخ، وبين أنه الأحكام النسخة بتاعة اللي هو منع قتال المشركين في الحرم أو في الأشهر الحرم، ومنع يعني الكلام ده كله إن شاء الله في النسخ والمنسوخ نبين. بعد كده انتقل لباب الأسباب. قال الأسباب جمع سبب، والسبب في الأصل الحبل، ثم يستعار في كل شيء وتوصل به إلى المطلوب. ده تعريف عام، السبب هو كل شيء يتوصل به إلى المطلوب أو المقاصد أو الشيء الإنسان عايزه. فيقال الطريق سبب لأنه بيسلك إلى الموضع اللي يريده، والسماء أبوابها قال عليها سبب إلى آخره. في القرآن السبب جي برضو على خمسة أوجه، أحدها الحبال في قوله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء. أصل الآية يعني بداية الآية من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يعني اللي كان يظن أن الله تبارك وتعالى مش هينصر النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب السماء، يعني يجيب حاجة سبب حبل شيء يوصله إلى السماء يمنع من نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نازل بالخير ونازل بين الأشياء اللي هي تنفع المسلمين وتنفع الدنيا كلها. لو عنده بقى القدرة دي وهو هذا الظن السيء إن الله مش هاي يعني ينصر النبي صلى الله عليه وسلم ويأيد دعوته، طب يعمل إيه؟ يطلع بقى للسماء، هات حبل ويوصل للسماء ويمنع الوحي من النزول. طبعا المعنى ويعني عشان ما يجيش على النبي ما يجلوش الخير، والمعنى يعني وكأن الله يقول كل موتوا بميزكم، لا أحد يستطيع منع الوحي ولا يستطيع منع الخير ولا يستطيع دفع خير ربنا أراده لأحد قط أبدا، مستحيل أحد الله أراد به خير شخص يستطيع دفع هذا الخير. ودي عقيدة مفقودة عند المسلمين وعند كثير من طلبة العلم، كثير العقيدة لسه مش ثابتة عندهم إن لا أحد يدفع عنك الشر إلا الله، ولا أحد يستطيع أبدا ولا حد يجيب لك خير إلا الله. دي طبعا الآن كثيرة وشهيدة كثيرة. فالشاهد يمدد بسبب هنا اللي هو الحبال، قال الحبل اللي بيوصل إلى السماء ده السبب إنه حبل، وقالوا الأبواب يقال عليها برضو سبب. ومنه قوله تعالى في سورة صاد فليرتقوا في الأسباب، يعني يطلعوا ليه للأبواب ولعلي أبلغ الأسباب، طبعا طرق السماء يعني. أو لسبب يتسبب به. وقيل العلم، ومنه قوله تعالى في الكهف وآتيناه من كل شيء سببا، يعني أدى مين لمين؟ ذي القرنين أعطاه من كل شيء سبب، يعني أعطاه القدرة والقوة والسلطة والأسباب المادية والأسباب المعنوية اللي يستطيع بها أن يبني السد عشان يمنع خروج يأجوج ومأجوج على العباد وإزاءهم إلى أن يشاء الله قرب يعني قيام الساعة ينهد بقى السد ويخرجوا عشان تكون نهاية الزمان ونهاية العالم. لكن ربنا أراد أن هو يحبسهم خلف هذا السد، فجعل ذي القرنين سبب وأعطاهم الأسباب وآتيناهم كل شيء سببا، سبب في القوة السلطة العلم المعاونة، كل دي تعتبر من أسباب. يبقى العلم يعتبر سبب، والأبواب سبب، والحبال سبب، وكل ما يتوصل به إلى المقاصد هو سبب. صحيح؟ كل ما يتوصل به إلى المقاصد هو سبب، كل ما يتوصل به إلى المقاصد أو حدوث المقاصد هو سبب. الطريق قيل برضو فأتبع سببا، يعني اتبع الطريق اللي هو كانوا ماشيين فيه. والخامس المواصلة والمودة في سورة البقرة، وتقطع بهم الأسباب. امتى؟ يوم القيامة، لما يبقوا واقفين بين يد الله وخلاص العالم انتهى والدنيا كانت بتقطف عليها خلاص، والكفر اللي أصر عليه عشان يعيشوا يومين حلوين في الدنيا وتركوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقبلوا عليه، والأمم السابقة لم يقبلوا على أنبيائهم، يوم القيامة تقطع بهم الأسباب خلاص. المدة اللي كانت بينهم في الدنيا والقرابة والحمية والعشيرة هم ليه مش عايزين يستجيبوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنا أتكلم يعني على مش الأمم كلها، أنا أتكلم على بس قريش وكفار قريش، واللي كانوا ما كانوش بيستجيبوا ليه؟ كانوا عارفين كويس جدا وكانوا مصدقين إن هو رسول، سواء يهود ونصارى أو الكفار، أدلة كثيرة جدا، لكن عشان المودة عشان العشيرة وعشان الحب وعشان امتنعوا عن قبول دعوة النبي والإذعان إليه. كانت النتيجة إيه؟ كانت النتيجة إنهم عاشوا يومين حلوين واتبسطوا زي ما هم عايزين يعني وعلى دماغهم يعني هذه الحياة، وبعد كده ماتوا. تقطع بهم الأسباب وتقطع بهم المودة والصلة اللي كانت بينهم والقرابة اللي كانت بينهم، لا واحد فيهم يقدر ياخد واحد معاه يدخله الجنة ولا يمنعه من دخول النار والخلود أبد الآباد في النار بحب العشيرة وحب الأهل وحب الناس. ممكن يودي الإنسان لكده؟ ممكن يوصله كده. أبو طالب كان هيسلم، عم النبي صلى الله عليه وسلم كان خلاص هيسلم على كلمة، قول يا عم كلمة تدخل النار، كان هينطقها لولا أن وقفوا للأصحاب والعشيرة والناس عشان يمنعوه إنه يتكلم الكلمة. والله في ناس في نفس الوقت ناس كتير جدا منعهم من دخول الجنة عشان الحب والمودة والصداقة، هي مش عايز تمشي في الطريق الإسلام لأنه صعب جدا يخالف العيلة، مش عايز تمشي في طريق الالتزام لأنه مستحيل يوافق الزوج، مش عايزة تلتزم كما يحب الله ويرضى لأن مستحيل مش هقدر أكمل مع أهلي، أروح فين؟ إحنا كلنا في بيت عيلة. اللي أنت بتقوليه ده معناه أنا هفصل خالص، أنا هقعد في حتة وما في حتة، أنا لا أعرف أختلط بيهم ولا أعرف أخرج معاهم ولا أعرف، القيود كتيرة جدا عليا ما أقدرش. فتسلك طريق المهالك وطريق المعاصي عشان الأهل والعشيرة والود، وتمتنع عن قبول الحق وتنفيذ أمر الله كما يحب الله وكما أمر في كتابه والسنة عشان خاطر العشيرة عشان الأهل وعشان أصحابه عشان الزوج، نفس فعل الكفار مع اختلاف إن دول مسلمين ودول كفار، لكن نفس المنطق ده عند دلوقتي أكثر مسلمين عارفين الحق. طب معارضين ليه؟ اللي من سبب الحب وسبب العشرة وسبب الدنيا وسبب، فبرضو دي من الأسباب. بعد كده دخل على باب الإسلام، قال ابن قتيبة الإسلام الدخول في السلم وهو الانقياد والمتابعة. قال تعالى ولا تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، أي القادة لكم واتبعكم. والاستسلام مثله سلم فلان، سلم فلان لأمريكا واستسلم وأسلم، أي دخل في السلم. في القرآن على برضو خمسة أوجه وجمعها، قال اسم للدين، الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، هو سماكم المسلمين من قبل. طيب اسم للدين، خلي بالك من الحتة دي. أنا عندي الدين بيأتي في القرآن، يعني كلمة دين تأتي في القرآن مطلقة وتأتي في القرآن مقيدة. إذا جاء كلمة الدين في القرآن مقيدة فمعناها هو دين الإسلام قول واحد، إذا جاءت مطلقة فيعني بالاستسلام أو الإخلاص أو التوحيد أو استسلام الأمر الله يعني. وهجيب لي دلوقتي الأدلة. الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام، وفي آية تانية ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين. يبقى الدين هو اللي فلن يقبل منه، مش يقبل منه الا دين الاسلام. الدليل كمان عبد شاب من السنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسمع بي والذي نفسي بيده، لا يسمع بي احد من هذه الامه يهودي كان او نصراني ثم لم يؤمن بما ارسلت بي قبل موتي الا كان من اصحاب النار. والحديث صح. اي حد يسمع بدعوه النبي صلى الله عليه وسلم يهودي نصراني وما امنش بي كان من اصحاب النار. كلمه اصحاب النار يعني خلود، سجد في القران والسنه كلمه اصحاب النار يعني خلاص ملازم، يعني لا يخرج منها. فدي أدلة على ان الدين اذا جاء مقيد يبقى يعني دين الاسلام. طيب لو جاء مطلق، لو جاء مطلق معناه ايه؟ المعنى اللي احنا خدناه في اللغه اللي هو الاستسلام والانقياد والكلام ده كله. خلاص. طيب عندي هنا قوله تعالى سوره الحج، هو سماكم المسلمين من قبل، هو سماكم المسلمين من قبل، مرجع الضمير في الايه لمين؟ مرجع الضمير في الايه لمين؟ لابراهيم. هي اول الايه ايه؟ مله ابيكم ابراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا انا عايز اخد الجزء ده من الايه، مله ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا موضع الضمير، مرجع الضمير الى ابراهيم ولا الى الله؟ ابراهيم. لا ما اللي تقولي ابراهيم تقولي ليه، تقولي الله تقولي، هي تخمينه. اللي عندها اجابه تقول اجابه كامله، اللي عندها اجابه تقول اجابه كامله. مرجع الضمير الى مين؟ حد يرفع ايده يقول اجابه كامله. ها لا انا بتكلم عن حتى سماكم مله ابيكم ابراهيم، هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا سماكم، انا بتكلم المرجع الضمير بتاع سماكم، مين اللي سماهم؟ ابراهيم ولا هو موسى؟ هو سماكم. فانا عايز اسال ابراهيم عليه السلام، ابراهيم لا 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 خلاص شكرا، لا لا شكرا، اسلمت رب العالمين. هو انا دلوقتي بقول لك هو ربنا اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت رب العالمين. انا بسال مرجع الضمير، هو سماكم، من اللي سمانا؟ الله ولا ابراهيم؟ هو سماكم مسلمين، مله ابيكم ابراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا لا خلاص بقى، طب خلاص خلاص جزاك الله خير، طب خلاص شكرا شكرا شكرا. ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل. وفي هذا الله بيبين ملة إبراهيم وهي الملة الإسلام اللي هي التوحيد، الملة التوحيد. كل الأنبياء كانوا على شريعة التوحيد وكل الأنبياء كانوا واحدين، وامتنع النبي يكون كافر ثم أسلم، ممتنع، وامتنع أنبياء الكبائر ممتنع. أما الصغائر فحاجات بسيطة فيها في نزاع من أهل العلم وجماهير العلماء على يجوز. فهو سماكم مسلمين، من اللي سمانا؟ اللي مرجع الضمير الى الله، يعني في نزاع من اهل العلم، هو سماكم مرجع الضمير الى الله لسببين. السبب الاول انه ابراهيم عليه السلام لقول الله تعالى وفي هذا، وفي هذا يعني القران، وفي هذا كلمه هذا هنا مقصود بها ايه؟ القران. ابراهيم لم يسمي المسلمين في القران، اللي سماهم في القران مسلمين الله، هو ابراهيم اللي سمى المسلمين في القران، ربنا اللي سماه. لأن وفي هذا يعني هذا القرآن، يبقى مرجع الضمير هو سماكم المسلمين، الله اللي سمانا المسلمين، صح ملة أبينا إبراهيم اللي سمانا بها من قبل في القرآن. فهمتي؟ يبقى أول حاجة أنه الله تبارك وتعالى بين أنه هي ملة إبراهيم وأنه سمانا كملة إبراهيم، وبيبين أنها ملة إبراهيم. وبعدين هو سمانا، الله اللي سمانا، مرجع الضمير إلى الله. ليه؟ لأنه قال وفي هذا، هو سماكم مسلمين من قبل، قبل كده سماكم مسلمين، وفي هذا يعني قبل كده سماكم، قبل القرآن سماكم مسلمين، وفي هذا القرآن سماكم مسلمين. يبقى دي ملة أبينا اللي هي إيه؟ التوحيد. فكل المسلمين على توحيد، على ملة إبراهيم، كل الناس على ملة إبراهيم. فما يجيش بقى دلوقتي يقول لك الإسلام يعني استسلام، وقال على إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل، لا إبراهيم ما سمناهش، الله اللي سماه. نعم. لا 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 انا بتكلم الضمير في هو سماكم، مين اللي سمانا؟ هو مين؟ هو إبراهيم هو الله، هو الله، بس هي جت في سياق الكلام على إبراهيم. فقد يلبس على البعض أن إبراهيم ليس معنا، لا إبراهيم ليس معنا إن شاء الله، اللي في بعد كده سماكم مسلمين من قبل، وفي هذا، هذا القرآن اسم إشارة للقرآن. فالله تبارك وتعالى هو اللي سمى المسلمين مش إبراهيم، وسمنا في القرآن كذلك. طبعا نعم عائد على إبراهيم، لأن إبراهيم ما بيسميش حد في القرآن، الله تبارك وتعالى هو اللي سمى، لأن إبراهيم لا يسمي، ملوش هذا التشريع، ملوش هذا التشريع. والله صلح الحاجة التانية أنه قال في هذا يعني قرآن، يعني القرآن، هذا اسم إشارة للقرآن. طبعا ده اختيار يعني جماهير السلف والخلف، ابن المبارك وابن جريج وعطاء وابن عباس ومجاهد والضحاك والصدي ومقاتل وقتادة، وطبعا من المفسرين الطبري وابن كثير والقرطبي والشنقيطي والسعدي وابن القيم، كل العلماء. بس عشان ماشي نفسك يعني حاجة يفتكر كتاب مني ولا حاجة، مرجع ضمير الله، هو سماكم الله لسمى، ده جماهير المفسرين السلف والخلف. الحاجة التانية، الأفعال كلها في السياق اللي المذكورة تعود إلى الله، الأفعال كلها المذكورة تعود إلى الله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو له كل هذه الأفعال المذكورة في السياق، فأي إيه موضع إبراهيم في الـ في الـ في الآية؟ مش أفعالش شيء، الأفعال كلها عائدة على الله تبارك وتعالى. طيب المعنى التاني لاسم الإسلام التوحيد، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، يعني النبيون هم كانوا موحدين. طيب الإخلاص برضو في قوله إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، معنى الإخلاص، وده عند جماهير العلماء الإخلاص والانقياد والاستسلام. الآية هنا إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، وخطاب لإبراهيم يعني، وطبعا أسلمت لرب العالمين يعني أخلصت وانقدت واتبعت يعني واستسلمت، المعاني جملة. فإن حاجك فكل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، برضو يعني معنى الأخلص. ومن يسلم وجهه لله ومحسن، يخلص وجهه لله، يسلم وجهه لله، يعني برضو معنى الأخلص. طب السؤال، إبراهيم عليه السلام الله تبارك وتعالى يقول إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين، هو إبراهيم ما كانش مسلم عشان ربنا أمر بالإسلام؟ وبعدين فإن حاجوك فكل أسلمت وجه الله ونتبعان، يعني الخطاب كده لإبراهيم مش يوحي إن إبراهيم كان على غير الإسلام ثم أسلم، أو على غير الاستسلام والانقياد بمعنى الكلمة العامة مش بمعنى الدين، لأن يعني دين الإسلام وشريعة محمد أكيد ما كانش عليها إبراهيم إنه أسبقه بقرون، لكن أقصد بمعنى الاستسلام في حق إبراهيم هو الإخلاص والاتباع والانقياد. طب لماذا الله سبحانه وتعالى يقول إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت رب العالمين، ومعنى الإسلام هنا الإخلاص خلاص والانقياد. طيب يعني إيه الأمر هنا؟ اللي جاب الحقيقة هرجعها بس صفحتين ثلاثة كده ورد، عشان عندي آيات تانية برضو مع دي عشان تفهمي يعني إيه الأمر بالشيء، هل معناه إن هو انعدامه ولا عدم انعدامه، المقصود بأمر الشيء بالشيء، هل على الإطلاق الانعدام ولا ممكن أمر بالشيء مع عدم الانعدام؟ طيب أجل المعنى الرابع الاستسلام، ومنه قوله تعالى في آل عمران وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، برضو الاستسلام، السماوات والأرض مستسلمين لله طوعا وكرها، كل من في السماوات ومن في الأرض، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، من الآلاء قول فرعون عند الغرق، تمام خلاص أيقن أنه بيغرق وبيموت وهيموت على الكفر وشفع الحقائق، هو كان بداخله يعلم هو مش رب ولا غيره لما استسلم، بس في وقت لا ينفع الاستسلام ولا الانقياد في وقت معاينة الموت. وقال تعالى سورة النمل وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين، يعني الاستسلام خلاص، وهي أسلمت طبعا ملكة سبا، فلما أسلمت له الجبين اللي هو إسماعيل لما استسلم ولأبوه عشان يذبحه لأنه أمر من الله، قمة البر الحقيقة وقمة الطوع للوالد، يعني انه اسلم، لا استسلم تماما، واحد بيقول له فين احنا اولادنا، ابوه بيقول تعالى عشان اذبحك، فيقول له حاضر فين احنا، فين اولادنا احنا من البر ده، يعني ده امر ربنا، طب حاضر اتفضل، يلا حط رقبته ده عشان يذبح. الحاجه الخامسه بعد كده قال الاقرار، ومن قوله تعالى في سوره التوبه وكفروا بعد اسلامهم اللي هي المنافقين، اللي هي كان أولها يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. بيحلفوا بيكذبوا، ده حال المنافق دايما يكسر الحلف الكذب، وكفروا بعد إسلامهم، بعد ما أسلموا كفروا، فيعني بعد ما أقروا بالإسلام. كل لم تؤمنوا ولكن كونوا أسلمنا، ما تقولوش إن أنا يعني الإيمان، الإيمان درجة غير الإسلام، عندنا إيمان وعندنا إسلام، درجة الإيمان غير درجة الإسلام. الإسلام بيدخل أشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، الإيمان لا، الإيمان أعلى وأوسع، لكن الإسلام لو أطلق يشمل الإيمان والإسلام والإحسان، والإيمان لو أطلق يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، الكلمة لو أطلقت تشمل الدين كله. لكن عند التقييد لا فرق بين الإيمان وبين الإسلام، في فرق بين الإيمان وبين الإسلام، لكن إذا أطلقت الكلمة كلمة مسلم أو إسلام تشمل الدين كله، مؤمن أو الإيمان يشمل الدين كله، الإحسان يشمل الدين كله. لكن إذا قرنت كلمة بكلمة، إيمان مع إحسان أو إيمان مع إحسان، يبقى في اختلاف، يقول المؤمن المحسن لا فرق بين الإحسان وبين الإيمان، فرق بين الإسلام وبين الإيمان، يبقى في فروق إذا اقتنت الكلمة بغيرها، أما إذا أطلقت فالمعنى إيه؟ معنى يشمل الدين كله. الإفك قال ابن قتيبة، الإفك الكذب وسمي إفكا لأنه كلام قلب عن الحق، وأصلاً أفكت الرجل يعني صرفته، أفكت الرجل يعني صرفته عن الحق إلى آخر مؤتفكات. معنى وقال ابن فارس كل أمر صرف عن وجهه فقد أفك، كل أمر صرف عن وجهه فقد أفك. في القرآن قال على خمسة أوجه الكذب، ومنها في قول الله تعالى فسيقولون هذا إفك قديم، هذا كذب قديم، يعني كلمة الإفك تأتي على الكذب أو صرف عن الحق. كل شيء صرفته عن وجهه هو إفك، خلي بالك، كل شيء صرف عن وجهه فهو إفك، يعني أول حاجة تصرفيه عن الحق الوجه الصحيح يبقى إفك، وده يكون في الكذب. والصرف منها أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، جئت عشان تمنعنا وتصرفنا عن آلهتنا، يبقى الإفك الصرف عن وجه كمعنى لغوي، الصرف صرف كل شيء عن وجه حقيقي، ومنه الصرف عن أي مع حاجة، عايز أصرفك عن المجلس، عايز أصرفك عن الصحاب، عايز أمنعك من حاجة، أصرفك عن الوجه اللي أنت متجه فيه، يبقى اسمه إفك. وممكن في الكذب يبقى اسمه إفك لأنه بتصرفيه عن وجه حقيقي، يبقى أصل معناه الصرف عن الوجه اللي أريد به، أنت متجه في اتجاه معين، رايحة في حتة معينة، فأنا عايز أصرفك، أصرف قلبك عن المجلس فكرهك في المجلس، يبقى أنا إيه؟ أفكت. طب لو إن أنا واحد رايح في اتجاه معين عايز أمنعه يبقى أفكة، يبقى طب واحد بيتكلم كلام كذب، يبقى أصلا كلمة الإفك للصرف عن الوجه المراد أو الوجه اللي بيراده اللي يريده الإنسان. وفي الزاريات يؤفك عنه من أفك، فأنا تؤفكون يعني أيضا تصرفون عن الحق، وإحنا قلنا أن تأتي بمعنى ثلاثة، حد فكرة؟ ها ها أيوة، كيف عن الحال، ومتى عن الزمان، وأين عن المكان. أن تأتي بمعنى كيف ومتى وكيف ومتى وأين، لأن كيف ومتى وأين عن الحال والمكان والزمان. طيب الحاجة الثالثة القلب، من قول الله تعالى والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات. المؤتفكات طبعا في سورة التوبة يعني، والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات اللي هم قوم لوط، يقول عليهم هكذا انهم كانوا مدائن، والمدائن دي ربنا قلبها لما أتوا بالفعل الشنيعة اللي أتيان الذكران، الله أنزل عليهم عذاب شديد وقلب المدائن بتاعتهم رأسا على عقب. فالقلب يقول عليه مؤتفكات، سميت مؤتفكات لأن مدائنهم قلبت رأسا على عقب نتيجة فعلتهم الشنيعة، فالمؤتفكات اللي هو القلب. والسحر، السحر خلي لما عصى موسى لما السحر رموا العصيان بتاعتهم ورموا الحبال وصوروا الناس ان هي حيات، وموسى رمى العصايه بتاعتهم فاكلت واخدت كل هذا السحر اللي عمله. وقيل الكذب ايضا، يعني في الايه قيل الكذب والسحر وقيل السحر. والقذف، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، اللي هم كذفوا عائشة، طبعا عارفين حديثة الإفك اللي هم كذفوها بالباطل واتهموها في عرضها، وكانت طبعا مسألة عظيمة جدا وشنيعة، ونزلت على المسلمين يعني كالصاعقة لانه اتهام زوجه النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء واشرف المرسلين وسيد الاولين والاخرين يتهموه في عرضي في زوجته دي حاجه شنيعه، لان زوجات الانبياء اصلا ممتنع عنه الخيانه خالص مطلقا لا يجوز. وعائشه صديقه، وعائشه بنت صديق، وعائشه اصلا متربيه في بيت النبوه، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيها 9 سنوات تزوجها ويعني عقد عليها 6 سنوات ودخل بيها بنت 9، فهي متربيه في بيت النبوه قبل بيت النبوه كانت في بيت ابيها الصديق. كيف انه الحياه كانت مساله شنيعه جدا. فلكن ده معناها القص اللي قصه فيه عائشه والقصه معروفه. بعض العلماء الحقوا بهذا الوجه اللي هو الافك، قالوا الافك الاصنام، افكا آلهة دون الله تعبدون تريدون، افكا آلهة دون الله تريدون، يعني كهل معبود مكذوب لا يملك نفسه شيء ولا يستطيع دفع عن نفسه ضر ولا جلب نفع تعبدوه من دون الله، هو ده اللي يرضيكم يعني، هو ده اللي انتوا تعبدوه للاصنام. فقالوا الافك الإقامة باب تاني، دخل باب الإقامة أقوزة من القيام وانتصاب القامة. المفسر برضو ذكروا على 5 أوجه، أحدها الإتمام. وإحنا قلنا فاكرين قلنا إقامة الصلاة، باب إقامة الصلاة قلنا معناه إيه؟ حد فاكر؟ أنا كل ما أسأل سؤال 5 6 أرفع إيديهم، الباقي فين؟ الباقي فين؟ جزاك الله خير. إتمامها والإقرار به، إقامة الصلاة يعني إتمام الصلاة يجي على وجه والإقرار بها على وجه آخر. طيب هنا بيقول الإقامة بس مش إقامة الصلاة جاها مجردة، المرة فاتت فالباب السابق جابها فيه على إقامة الصلاة قيدها بالصلاة، هنا بيذكر الإقامة مجردة من غير الصلاة كلمة مجردة، قال لها 5 معاني منها قال الإتمام وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يبقى الإتمام. وقال الإخلاص كقوله تعالى وأقم وجهك للدين حنيفة، إخلص وجهك للدين حنيفة، إقامة الوجه للدين وأفراد طلبوا بحيث لا يبقى في القلب إرادة لغيره. إقامة الوجه لله، أقم وجهك للدين حنيفة، إقامة الوجه للدين يعني إيه؟ إقامة الوجه للدين إفراد طلبه بحيث لا يبقى في القلب غيره، إفراد طلبه حتى لا يبقى في القلب غيره. لما تقول أقم وجهك للدين حنيفة يعني إخلص، معنى الإخلاص إيه؟ معنى الإخلاص ذكرها العلماء في هذه الكلمة يعني أفرد الطلب. طب يعني إيه أفرد الطلب؟ يعني مطلوبي واحد. طب أعرف ليه مطلوبي واحد ولا مطلوبي كتير؟ لو كان في القلب شيء غير يعني غير الله يبقى المطلوب أكثر من حاجة، لو أفردت الله بالمطلوب يبقى مش هيبقى فيه في القلب غيره، وده تجريد التوحيد، وده اللي بندندن عليه في كل الدروس، عقيدة، رقاق أمراض قلوب، كل بقى من دروس الرقاق من أمراض القلوب وأمراض الأسماء الحسنى بندندن عليه في الدين كله، اللي هو إفراد المطلوب. إفراد المطلوب، فلو أفردت المطلوب لا يبقى في القلب غيره، ولو تعدد المطلوب في القلب هيبقى فيه أشياء قد ألمسها وقد لا ألمسها. طب في ناس وقلوبها مطلوبات كتيرة ومش واخدة بالها، طب هي مش شايفة ان في قلبها في حاجة تانية غير الله؟ يعني ايه العلة؟ يعني ايه السر؟ ان انا بتكلم كتير وبعد ذلك بجد حاجات هبعقب عليها بعد الدرس، يعني المطلوبات بقت كتيرة قوي في القلوب. طب هل الناس دي مش شايفة ان في قلبها حد غير الله، ولا هي شايفة ومش خايفة؟ يعني اللي في قلبه مطلوب غير الله ده هل هو شايف ومش خايف، ولا هو مش شايف اصلا؟ انا مش عارف. شايف ومش خايف دي تبقى مصيبة، يبقى الإيمان نزل تحت الصفر وتبقى مصيبة، لأن عدم الخوف من الله كارثة. أنا ما بخافش من الله كافر بس، لكن مسلم لابد يكون في خوف حتى لو ضعف الخوف. فهل هي مش شايفة أصلا إن في مطلوبات تانية في القلب، ولا هي شايفة ومش خايفة؟ على وجهين، ممكن تكون مش شايفة خالص عمية البصيرة، فمش شايفة إن هي معها مطلوب غيره وفيه في القلب غيره بعمل بصيرة. وتعمى البصيرة ليه؟ ايه سبب عمي البصيرة؟ يعني انا بتكلم برضو عن مجال مش ناخذ مبتدئات، ما بكلمهمش الدروس دي مش مبتدئات، انا بتكلم بخاطب طلبات العلم ومعلمات، يعني انا بخاطب طلبات العلم والمعلمات. هي ايه الموضوع؟ يعني ايه الموضوع ان في حاجات تانية مطلوبات في القلب غير الله؟ مع كوني طالبه علم بالنقاب بالسهر، مع كوني معلمه متصدره، ايه ايه الموضوع؟ حاجه من الاثنين، انا مش شايفه، لا شايفه ما فيش خوف من الله، يبقى اقعد في بيتي اقفل عليا لغايه لما احقق الخوف. طيب مش شايفه يبقى عندك مصيبه اكبر، وهي ايه؟ ان وصل لك الحق مرارا، وهي دي اللي انا قلتها في درس الخوف وهنزله على الموقع، ويا ريت تسمعي درسين عن الخوف، يا ريت تسمعهم كتير. طب هو انا مش شايفه عيبي ليه؟ مش شايفه عيبي احد الامرين زي ما قلت، اما مش خايفه، اما ان الله بصرك بالعيب مرارا مرارا، وجالك الحق مرارا، وسمعت من المتابعين على وجه الحدود مرارا، حيطان المعاهد بتشهد خلاص، ومع ذلك ما انصلحتيش. تيجي مرحله الطمس، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، فتبقى عماله شغاله في الضياع وهي تحسب ان هي بتحسن الصنع. يبقى انا عندي لدينا دي، اسالي الله بقى وتوددي الى الله كتير بصدق كتير وتضرع كتير، وانا عارفه ان انا بقول الكلام ده ومش هيفيد اللي انا عنيهم الا ان شاء الله شيء، لانه ما سمعوا كتير. اما انا بقوله ليه؟ بقوله عشان انقذ اللي لسه ما وصلوش لمرحلته. يعني الناس اللي قاعده معايا دلوقتي في المجلس واللي وصل المرحله دي مش هيستفيدوا ولا كلمه من انا بقول. اما انا بقول لمين؟ بقول لي لسه ما ضاعوش، لسه الشيطان استحوش على قلبهم، بقولها الحقي نفسك، لما تسمعي ما تطنشيش، لما تسمعي اسعي للعمل، لما تلاقي مرض قلبي ما تنامش الليل لغايه لما تصلحيه او تسعي في اصلاحه على الاقل، اياك تغفلي او تطنشي بلغتنا عن امراض القلوب. هتوصل لي انا بقوله ده، الاخوات دلوقتي سامعيني وانا بقول لك او اقسم غير حانسه ما هيتصلح. ليه كده يا متابعين؟ انا بقول لك كده لان قلت الكلام ده عشرات المرات، حيطان المعهد ومعاه تشهد عليا. شوفوا هم اسمعوني دلوقتي كده، بس برضه مش هتسمع، هي وصلت لمرحله الرام، اتقفل على قلبها الى ان شاء الله شيء، ما بكذبش. مش هتستفيد ومش هتتغير، مش هتستفيد ومش هتتغير. فاما انا بكلم مين؟ بكلم لسه الشيطان ما استحوذ على قلبهم، ولسه في قلب حي، اللي لسه في شويه حياء في قلبها، اللي لسه ما ضاعتش، اللي لسه الشيطان ما هجمش عليها لما لقاها ماشيه في الطريق. لكن النوعيه اللي بحكي عنها دي لا خلاص، اسال الله بقى لا شيء، بس في الوقت الحالي لا مش هتصلح ولا سامعاني. انا بتكلم دلوقتي بس هي مش سامعاني، وهم معانا بس مش سامعاني. ليه كده؟ انا اصل بقول جربت سنين، الموضوع مش جديد. فاللي حاصل ان احنا ده معنى الاخلاص، توحيد الطلب في القلب. القلب ما عندوش غير طلب واحد، فيش طلب تاني مع القلب. اول ما تدخل في زحمه في القلب اعرف ان في خلل في الاخلاص. انا بنصح الاخوات دول، والله انا منهم، يعني والله الذي لو انا منهم اقعد في بيتي اقعد اعبد ربنا واخد روك واسمع الشيوخ على بقى، واقعد مكاني ما اتحركش خالص لغايه لما ربنا يعلمني، لغايه لما ربنا يتوب عليا من امراض القلوب. لكن اخرج واتصدر واتكلم، انا لو منهم يعني اعمل كده، انسحب خالص من الصداره واقعد كده ما حدش يعرفني خالص، اطفي نفسي تحت التراب تحت التراب لغايه لما يعني ربنا يرى مني بقى ان انا بموت فيصلح. فالله سبحانه وتعالى مستعد معنى الاخلاص اقامه وجه الدين وافراد طلب بحيث لا يبقى في القلب اراده غيره. البناء ومنه قوله تعالى فوجد فيها جدارا يريد ان ينقض فاقامه، بناء، وده صحيح معنى صحيح. اللبس قال تعالى يوم اظعنكم ويوم اقامتكم، اللي هو اللي قعد في مكانه. البيان الوجه الخامس، البيان قوله تعالى لو انكم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل، بس اكثر علماء يعني على انهم عملوا، يعني عملوا بالتوراه وعملوا بالانجيل. يعني حتى هو قال اي بنوا في ما اي بينوا البيان، يعني بينوا ما فيها ما وقيل عملوا بها، وقيل عملوا بها دي الراجح، بينوا هي البيان العمل، لان البيان لوحده ما يكفيش. انا ممكن ابين لك وانا بقى سوء احلى في الدنيا لاني بينت لك الحق بس ما عملتش بيه خلاص. فقال لي الاخت ممكن تقعد تبين وتنظر وتدي درس وهي سوء احلى في الدنيا، هي بتنظر وبتسمع بس هي ما عملت بده. فالعمل اوسع من كلمة البيان، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل، الله أراد منهم أن يقيموا التوراة والإنجيل، أن يعملوا بالتوراة والإنجيل، مش يبين بس الحقيقة. أنا ممكن أبين الحق ولا لا أعمل به، أنا ممكن أتكلم كان شخص بيتكلم وينظر ولا يعمل بالحق، أن فايدة؟ لا شيء. فدي معناها البيان ومعناها العمل وده الارجح. ونقف يعني نكتفي بهذا القدر. جزاكم الله خيرا.